أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعا، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك.
نداءات الرحمن.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء السادس في سورة البقرة، قول ربنا تبارك وتعالى في الآية الثامنة بعد المئتين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في سبب نزول هذه الآية قال عكرمة رحمه الله: إن نفرا ممن أسلموا من يهود كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة وغيرهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يسبتوا، أي أن يحيوا يوم السبت، وأن يقوموا بالتوراة ليلا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يأمرهم بأن يشتغلوا بشرائع الإسلام عما سواها. قال ابن كثير رحمه الله: وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر، فهو رضي الله عنه مع تمام إيمانه وتحققه من نسخ التوراة ورفعها وبطلان العمل بها على يقين أنه لا يقوم بها وأن أعياد الإسلام قد نسخت ما سواها. وكلام ابن كثير رحمه الله هو محق فيه، فعبد الله بن سلام رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، وهو الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وهو الرجل المبارك الذي بادر إلى الإسلام أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، أي أسرعوا، وكنت في من انجفل، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فقلت له: يا محمد، إني سائلك عن خصال ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول أشراط الساعة؟ وهل ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من عدن تحشر الناس إلى المحشر، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه، وإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه يبعد في حقه أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إذنا في إحياء السبت وإحياء الليل بالتوراة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الآية في شأن اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في السلم كافة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد لكلام ابن عباس الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إخوتي وأخواتي، هذه الآية المباركة فيها مفردات تحتاج إلى بيان. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. السلم والسلم قراءتان متواترتان، وهما لغتان بمعنى واحد، يطلق على الاستسلام والطاعة. ومنه قول امرئ القيس بن عابس الكندي يدعو قومه إلى الإسلام، يقول رضي الله عنه: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا. فها هنا استعمل هذه الكلمة في معنى الإسلام، وحقيقة الإسلام استسلام لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في دين الإسلام، بالاستسلام لله عز وجل وطاعته والتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ادخلوا في السلم كافة. كافة، قال الألوسي رحمه الله، هي من الفعل كفة، واستعملت في معنى الجملة بعلاقة امتناع أجزائها من التفرق والتبعثر، كأن الله عز وجل يقول: ادخلوا في السلم جميعا، ادخلوا في دين الإسلام كله، لا تبعضوه ولا تجزئوه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا من الاتباع، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات وخطوات قراءتان كغرفات وغرفات، المعنى واحد. خطوات وخطوات جمع خطوة، وهي تطلق على نقل القدم من مكان إلى مكان لتكون إحدى القدمين متقدمة على الأخرى. والشيطان معروف هو إبليس اللعين، عدو بني آدم الأول. وكلمة الشيطان مأخوذة من شطن إذا بعد، ومنه قول العربي: بئر شطون إذا بعد قعرها. فهو شيطان لأنه بعيد من رحمة الله، وهو إبليس من أبلس إذا تحير. إذا تحير، قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان مسالكه وطرائقه ودروبه. وفي معنى هذه الآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الآية في سورة النور. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تذييل في معنى التعليل، زيل الله الآية بهذا التعليل، كأنه قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه لكم عدو مبين. وعداوة الشيطان لبني آدم قد نطق بها القرآن في قول ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي قوله سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وفي قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنه لكم عدو مبين، مبين ظاهر العداوة واضحها ما أخفاها وإنما أظهرها، وأقسم بعزة الله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة، يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى معشر المؤمنين والمؤمنات: ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا، حقيقة الدخول نفوذ جسم في جسم، أو الدخول إلى مكان محوط كبيت أو مسجد ونحو ذلك. والمراد بالدخول ها هنا الالتزام والاتباع. ادخلوا في السلم كافة، يأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نأخذ هذا الدين كله، أن نأخذه جملة، وأن نحيط به كله، وأن نقبله كله، وننقاد لتعاليمه، وأن نذعن لأحكامه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا المعنى لا بد لنا معشر المؤمنين والمؤمنات أن نقف عنده طويلا وأن نتأمل فيه، فإن كثيرا من مسلم اليوم قد جعلوا القرآن عضين. الواحد منهم قد يقبل بالإسلام في شعائر التعبد، فيصلي الخمس ويصوم الشهر ويحج البيت، ولربما يتصدق بشيء من ماله، لكنه قد لا يقبل بهدي الإسلام في العقوبات مثلا، أو يقبل بهدي الإسلام في الأذكار وقراءة القرآن، ولا يقبل بنظام الإسلام في المعاملات وأنظمة المال والاقتصاد، أو ربما يقبل بهدي الإسلام في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فيحرص على مجالسها، لكنه لا يرتضي نظام الإسلام فيما يتعلق بالأسرة في الأنكحة والمواريث وما إلى ذلك. نقول: لا يكون المرء مؤمنا مسلما لله عز وجل خاضعا له سبحانه داخلا في السلم كافة إلا إذا أخذ الإسلام كله. لو تأملنا في هذه السورة، سورة البقرة، نجد فيها حديثا عن العقيدة التي تستقر في القلب فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نجد حديثا عن شعائر التعبد في الطهارة والصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة. نجد في هذه السورة المباركة حديثا عن الجهاد والقتال. الله جل جلاله الذي قال: كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، هو الذي قال كتب عليكم القتال. الله جل جلاله يحدثنا في هذه السورة المباركة عن أحكام الأسرة في النكاح والطلاق والإيلاء والعدة والنفقة والمتعة والرجعة والرضاعة وغير ذلك. الله جل جلاله في هذه السورة في أطول آية، بل هي أطول آية القرآن، يحدثنا عن نظام المداينة، النظام الشرعي في القرض. إذا أقرض إنسان إنسانا أو استقرض منه، ما هو النظام، ما هو الهدي الواجب في مثل تلك الحال؟ يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن الربا وما يتعلق به من أحكام. فما يمكن لإنسان يقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر ثم يأخذ هدي الإسلام في جانب ويدعه في جانب آخر. والله عز وجل في هذه السورة نفسها ذم بني إسرائيل بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لا بد أن نأخذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نأخذ القرآن كله أحكاما وآدابا وأخلاقا، قصصا وأخبارا، عقائد وشعائر، نلتزم به كله من أجل أن نحقق معنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا مؤمنون، هذا الشيطان عدوكم، بدأت عداوته مع خلق آدم عليه السلام حين امتنع عن السجود له، واحتج بتلك الحجة الساقطة حين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فصيره الله عز وجل شيطانا رجيما، وطرده من رحمته، وأهبطه من جنته، وأحل عليه لعنته، وجعله من أهل النار: أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله عز وجل توعده بالنار، طلب من الله النظرة، طلب من الله المهلة: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. ها هنا قطع العهد على نفسه بأن يكون مغويا لآدم وذريته، وبدأ رحلته مع آدم حين وسوس له ولزوجه حواء عليهما السلام، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أي أقسم لهما بالله العظيم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقول ابن كثير رحمه الله: وما ظن الوالد عليه السلام، يعني آدم، أن أحدا من الناس يجرؤ على أن يحلف بالله كاذبا. قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عنه: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان، غشاش. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هل انتهت مهمة الشيطان إلى هذا الحد؟ لا والله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال له: تجاهد، وإنما الجهاد ذهاب المال والنفس، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله إن قتل أن يدخله الجنة، وإن مات أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته أن يدخله الجنة. الله عز وجل يقول لنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان ما أكثرها. قال أهل العلم: يحرص الشيطان على أن يوقع ابن آدم أولا في الشرك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنوب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشيطان يحرص على أن يوقع ابن آدم في الشرك بالله، إما شركا في الربوبية، أو شركا في الألوهية، أو شركا في الأسماء والصفات. فإن عجز عن هذه أوقعه في البدعة، أن يخترع طريقة يتعبد بها لله عز وجل ما كان عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا المسلمون في القرون المفضلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فإن عجز أوقعه في كبائر الذنوب المهلكات الموبقات التي توعد الله فاعليها بالنار أو اللعنة أو أوجب فيها حدا في الدنيا يوقعه في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، في أكل الربا، أكل مال اليتيم، في التولي عن قتال الأعداء، التولي يوم الزحف أو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أو السحر أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور أو السرقة أو الرشوة أو كتمان العلم، أو والعياذ بالله يوقعه في لعن والديه أو الذبح لغير الله أو غير ذلك من الذنوب المهلكات. فإن عجز عنها تحول إلى الدرجة الرابعة أن يوقعه في الصغائر، الذنوب الصغيرة التي يتهاون بها أكثر الناس، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. قال ابن مسعود: وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا في أرض فلاح فأرادوا أن يصنعوا طعامهم، فجعل الرجل يأتي بالعود والرجل يأتي بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا فقذفوا فيها طعامهم. هكذا الإنسان يستهين بالصغائر ويحقر شأنها، وما زالت تجتمع عليه حينا بعد حين حتى ترديه، ولا صغيرة مع إصرار. فإن عجز الشيطان عن هذه انتقل إلى درجة خامسة، وهي أن يشغل الإنسان بالعمل المباح عن العمل الواجب، يشغله بمداعبة الأهل والعيال عن الصلاة الواجبة، يشغله ببعض اللهو واللعب عن الشيء الواجب. هذه من طرق الشيطان وأساليبه. فإن عجز عن هذا كله شغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، يشغله بقيام الليل عن صلاة الفجر، يشغله بصيام التطوع مثلا عن قتال أعداء الله عز وجل ممن وطئوا الأرض وانتهكوا العرض. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالفطر حتى في الصيام الواجب. الله عز وجل يقول لكم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم يعلل جل جلاله هذا النهي بقوله: إنه لكم عدو مبين، عداوته ظاهرة غير مستترة، واضحة غير خفية، إنه لكم عدو مبين. في هذه الآية أمر ادخلوا في السلم كافة، ونهي ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ويستفاد منها فوائد. من فوائد هذه الآية إثبات ضلال من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دينه. ومن فوائد هذه الآية المباركة الأمر بالدخول في الإسلام كله والالتزام به كله، عقائد وشرائع وشعائر وأخلاقا وسلوكا وآدابا ومعاملة. ومن فوائد هذه الآية المباركة النهي عن اتباع خطوات الشيطان دروبه ومسالكه. ومن فوائد هذه الآية المباركة إثبات عداوة الشيطان للإنسان عداوة لا تنقطع، عداوة أبدية سرمدية. ومن فوائد هذه الآية أن عداوة الشيطان لبني آدم عداوة ظاهرة واضحة. أسأل الله عز وجل أن يقينا شره وأن يصرف عنا كيده وأن يؤمننا من مكره وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعيذنا من نفث الشيطان ونفخه وهمزه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة: يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك